الحمد لله. الدرس 13 من آيات الحمد في القرآن: والذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي الله عز وجل يري عباده البرق والرعد خوفا، يخافون أن تقع بهم الصواعق فيهلكون، وطمعا رجاء المطر، وينشئ السحاب الثقال، يخلق السحاب الثقال المليء بالمطر، ويسبح الرعد بحمده، وإن لم نفقه ما يكون منه. فإخبار الله عز وجل بأنه تسبيح وتحميد لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالمراد بالتسبيح التنزيه، والمراد بالحمد الثناء على الله عز وجل بما له من صفات الكمال. وانظر بينما الجو صحوا وإذا بربنا ينشئ سحابة، ثم إذا بالبرق والرعد يسوقها إلى حيث شاء الله، وربما الخطفة الواحدة من ذلك البرق تضيء بلدا واسعا وصوته شديد الوقع، والملائكة من خيفته أيضا يسبحون ويحمدون الملائكة من خيفة الله عز وجل، ويرسل الصواعق المحرقة، إذا أصابت الإنسان يموت، وربما إذا ضربت البيت ينشق، وإذا ضربت الشجرة الكبيرة تحرق، فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله يشكون في آياته، وهو شديد المحال شديد الكيد وشديد المكر سبحانه وتعالى. سبب نزول هذه الآية جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من العرب من يدعوه إلى الإسلام، فلما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك الكافر ربك الذي تدعو إليه من ذهب هو، أو من نحاس هو، أو من فضة هو. فاشتد على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود الثانية والثالثة، ففي الثالثة ضربه الله عز وجل بصاعقة فأحرقته انتقاما لله سبحانه وتعالى. فيه دلالة على تسبيح الكائنات بحمد الله عز وجل على وجه يعلمه الله، شاهد له بالوحدانية، حامد له على صفات الحمدانية. وقد صح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قد جاء هذا الأثر عن جمع من الصحابة، وجاء مرفوعا، وبمجموعها يصلح للاحتجاج. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إمام الحنفاء يدعو الله عز وجل أن يجنبه وأبناءه عبادة الأصنام، فما أحوج المسلمين إلى هذه الدعوة. وهذا دليل على أن الردة تقع بعد الإسلام، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بعد التوحيد، وأن المسلم من سلمه الله سبحانه وتعالى. ربي إنهن أضللن، أي هذه الأصنام، كثيرا من الناس فأغوتهم عن الحق والهدى، وصاروا عباد الحجارة الصماء بعد أن تعين عليهم عبادة الواحد الأحد رب الأراضين والسماء. فمن تبعني، أي في التوحيد، فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا يعني إذا تاب وأناب، أما من عصاه بالشرك ومات على الشرك فلا مغفرة ولا رحمة. إلا أن الآية إما أن تحمل على من عصى الله عز وجل فيما دون الشرك فإن الله غفور رحيم متجاوز، وإما أن تحمل على أن إبراهيم أراد بها من تاب ودخل في الإسلام قبل موته وقبل الغرغرة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع مكة، كانت عبارة عن وادي، هذه الأودية التي هي عبارة عن بطحاء، وادي بين جبال ما فيه زراعة ولا فيه سقي، حجارة في الجبال وبطحاء في الوادي، هذه مكة في ذلك الزمن. ولك أن تتصور بلدا هذا حاله، حجارة بطحاء ما تجد فيه شجرة تستظل بها ولا تجد فيه مكان ترتاح فيه، ولكن لله الحكمة جعلها حرما آمنا. وإبراهيم التزم شرع الله، أمره الله أن يذهب بولده ذلك المكان ذهب به. والآن الناس يؤمر بصلاة في مسجد ربما مكيف مفرش، وإذا به يكسل ويفتر ويتوانى. وإبراهيم عليه السلام يأمره الله أن يذهب بولده الوحيد إلى أرض مكة، وادي غير ذي زرع، جبال موحشة قفرة، وضع زوجه عندها، وضع ولده عندها مسكين ما قد استغنى عن لبن أمه، وليس لهم من الطعام والشراب إلا ما اكتل فيه شيء من تمر وإناء فيه شيء من ماء، ولكنه التزام شرع الله سبب للرفعة. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، أي المقصد العظيم لهذا الأمر ليقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى الحرم. انظر هذه الأيام كيف يتوافد الناس إلى الحرم، طائرات، سفن، سيارات، كلها تحمل الناس إلى هذا الوادي الذي كان غير ذي زرع عند البيت المحرم، والمقصد ليقيموا الصلاة، ليقيموا التوحيد، ليحققوا عبادة الله عز وجل. فما أدري أين تارك الصلاة من هذه الآيات البينات والعظات العظيمات، أين هم؟ أليسوا عبيد لله؟ كيف تتجرأ نفسه على ترك صلاة من الصلوات؟ دعك من الذين يتركونها بالكلية، نسأل الله السلام والعافية. وارزقهم من الثمرات، ثمرات العالم في مكة، الفاكهة التي لا توجد في غير مكة تجدها في مكة، يجب الله إليها ثمرات، فواكه ومأكولات ومشروبات. في الزمن الماضي ما كان الحال هكذا، جعل الله حولها الطائف، بلد مليء بالفاكهة، الرمان والعنب وغير ذلك من الفواكه كانت تجبى إليها منه، وهكذا أهلها يرحلون منها هنا ومنها هنا. الآن تجبى إليها ثمرات العالم، الرمان اليمني، الرمان الأسباني، الرمان المصري، الموز اللبناني، الموز اليمني، الموز المصري، وهكذا من فواكه شرق آسيا ومن فواكه أوروبا، وأينما وجدت الفاكهة جرت إلى بلاد مكة، وبركات والله قد لا توجد في غير ذلك المكان. يا أخوة، يعني تصور، ذكروا في ليلة من الليالي الماضيات 500,000 في ليلة واحدة، 500,000 معتمر، دعك من الذين قد دخلوا الحرم من قبل، يأكلون ويشربون ويتنعمون ولا تجد نقص، يعني ما تجد نقص في دكان، يقول الماء كمل أو الحليب كمل أو البيبسي كمل أو شيء كمل، أبدا. تدخل المطعم ما تجد نقص، يقول خلص تأخرت، ما مش أبدا، مع كثرة الناس بالمليون والناس على خير عظيم. هذه بركات جعلها الله في ذلك البلد المبارك، لعلهم يشكرون. هذه الأرزاق جعلها الله لعلهم يشكرون، يوحدون الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يعلم السر وأخفى، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لعموم علمه. يعلم النملة السوداء في الليل الظلماء على الحجر الصماء، هذا مبلغ المتكلم في ذلك الحين. أما الآن يستطيع أن تقول يعلم، يعني الميكروب الصغير الذي لا يرى إلا بالمجهر المكبر، ليس الميكروسكوب العادي، ويعلمها، بل لا تخفى عليه خافية، وإن دقت وإن تناهت في الصغر، ولا يشغله علم شيء عن شيء. نحن لضعفنا إذا هناك علم بشيء يشغلنا عن الشيء الآخر. الله عز وجل لا يشغله علم شيء عن شيء، محيط بالعالم أزلا وأبدا، ما يكون في هذا العالم العلوي والسفلي ظاهرا باطنا فالله عز وجل عليم به، وعليم بما سبقه، وعليم بما يأتيه ويلحقه إلى أبد الآباد. صفة عظيمة هذه الصفة، صفة العلم. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ الحمد لله على صفاته التي تقدم ذكرها، والحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. حمد الله على عظيم نعمته وعظيم منته. وانظر إلى عظيم هذه الكلمة، لا تقول هذه ما هي شيء، يعني يحمد الله على الإسلام، ويحمد الله على الإيمان، ويحمد الله على البلد الحرام، ويحمد الله على أن أعطاه إسماعيل وإسحاق بقولها الحمد لله. لكن كما قيل السيف بضرابه، والألف واللام تفيد العموم. الحمد لله في سمعه، في بصره، في قدرته، في غناه، في علوه، في جبروته، في إرادته، في مشيئته، في فعله، في جميع شأنه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فلا تيأس، ادعو الله بالولد، ادعو الله بقضاء الدين، ادعو الله بتيسير الأمور، ادعو الله بالعلم، ادعو الله بالعمل، ادعو الله بالجنة، ادعو الله بالسلامة من النار، ادعو الله بالسلامة من عذاب القبر، ادعو الله بصلاح ولدك، ادعو الله بصلاح زوجتك، ادعو الله يكفيك عدوك، ادعو الله. لا تتوقف ولا تعجز ولا تكل عن دعاء الله، فهو الباب الواسع لنيل المطلوب والسلامة من المرهوب. يعني رجل قد بلغ فوق 80 وزوجته في الحال يعلمه الله، وإذا به يرزق الولد ويأتيه الحفيد. إنه الله الذي لا يعجز، والقوي الذي لا يغلب. إن ربي لسميع الدعاء، يشعرك هذا أنه دعا الله بالولد. فالذي يقول علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، هذا ما عرف الشريعة، هذا ما عرف الشريعة. هذا انظر إلى الأنبياء كيف يدعون الله عز وجل، يسألونه، يطلبونه. ذروتهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا إبراهيم، هكذا موسى وعيسى ونوح، الجميع يدعو الله. رب اجعلني مقيم الصلاة، دعا لنفسه وهو يصلي، لكن دعا لنفسه أن يستمر عليها. ومن ذريتي، دعا لأبنائه بالصلاة، لأنها أعظم أركان الإيمان وأعظم أركان الإسلام وأعظم مباني الدين العظيمة، فهي داخلة في معنى الإيمان وداخلة في أركان الإسلام وداخلة في ركن الإحسان. لا يخلو ركن من أركان الدين من تضمن الصلاة التي هي أفرض ما يكون من العبادات بعد التوحيد. ربنا وتقبل دعاء، يسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الدعوات المباركات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا لأبيه قبل أن يعلم بتحريم ذلك، وإلا ما كان يعني له أن يستغفر له بعد أن علم أنه من أصحاب الجحيم. فالشاهد من هذه الآيات أنه حمد الله على ما أعطاه وأولاه وما أنعم عليه وأسدل له، فلنكن في تأسٍ بهؤلاء الصالحين وهؤلاء المتقين وهؤلاء المهتدين، لعل الله عز وجل أن يجعلنا معهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إلهنا بارك الله فيكم.